السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر والتي نبدأها بمتابعة جديدة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
تحية طيبة مستمعي الكرام. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الداخلية جواد البولاني قوله اليوم أن 12 ألف رجل شرطة قتلوا منذ سقوط النظام السابق خلال عمليات مكافحة المتمردين وفرق الموت بهدف فرض سيادة القانون والنظام. يذكر أن عدد قوات الشرطة يبلغ حاليا 188 ألف رجل برتب مختلفة، وما تزال هذه القوات تتعرض إلى هجمات يومية على أيدي متمردين وعصابات إجرامية وميليشيات طائفية. البولاني اتهم أيضا إحدى القوى الإقليمية دون تسميتها بكونها تقف وراء عمليات خطف جمعية في بغداد، ووعد بالكشف عن تفاصيل أكبر في غضون الأيام المقبلة، وأوضح أن تحقيقا يجري في هذه العمليات التي اعتبرها رسائل توجه إلى العملية السياسية والحكومة حسب قوله في مؤتمر صحفي في المنطقة الخضراء في بغداد اليوم. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي يسعى إلى الحصول على دعم الحكومات العربية الرئيسية لمؤتمر إقليمي عن العراق، قال أن من شأنه أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار من خلال إدخال تغييرات مهمة في العملية السياسية في العراق. الوكالة نقلت عن علاوي قوله أنه يسعى إلى قيام العرب بإرسال قوات إلى العراق والإسهام فيما دعاه بتشكيل قوة ضرب عراقية من شأنها العمل على تجريد الميليشيات وجماعات تمارس أعمال العنف من الأسلحة. علاوي قال لمجموعة من المحللين والكتاب المصريين خلال توقفه في القاهرة في وقت متأخر من يوم السبت أن هدفه هو الجمع بين مختلف الأطراف والعمل على إنهاء الأزمة في العراق، وأضاف أن العملية السياسية الحالية قد دفنت حسب تعبيره. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مازن عبد الله الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر العراقية قوله أن مصير 13 شخصا من العاملين في الجمعية والذين اختطفوا قبل أسبوع تقريبا ما يزال مجهولا، مضيفا أن 10 منهم من موظفي الجمعية واثنين من العمال اليوميين، وأن الشخص الأخير هو حارس من السفارة الهولندية. وهذا وكان الخاطفون قد أطلقوا سراح عشرات الأشخاص الآخرين الذين اختطفوا مع هؤلاء في 17 من هذا الشهر من مقر جمعية الهلال الأحمر في بغداد. وأضاف مازن عبد الله أن الجمعية تبذل جهودها للعثور على المخطوفين المتبقين وتحريرهم. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قام مفجر انتحاري يرتدي سترة ناسفة بتفجير نفسه اليوم في هجوم استهدف مركزا للشرطة، مما أدى إلى مقتل 7 رجال شرطة وإصابة 30 آخرين. وقع الهجوم في المقدادية، وفي خانقين قالت الشرطة أن 18 مدنيا أصيبوا في تفجير واحد في الأقل. في السماوة أدت اشتباكات بين قوات الأمن ورجال ميليشيا إلى مقتل 4 رجال شرطة في الأقل، وقد تم فرض حظر التجوال في المدينة اليوم. قالت إيران أنها ستبدأ بنصب 3000 جهاز طرد مركزي في منشأة للتخصيب النووي في ناناتس اعتبارا من اليوم كرد فعل مباشر على قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليها. أعلن ذلك كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني اليوم في طهران حسب ما نقلت عنه صحيفة كيهان الإيرانية. هذا ويعتبر نصب هذه الأجهزة خطوة مهمة بالنسبة لإيران في مجال تخصيب اليورانيوم على صعيد صناعي، وهي عملية يخشى الغرب في أن تستخدمها إيران في إنتاج قنبلة نووية. هذا وتنفي إيران هذه الاتهامات. صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإجماع على تحويل مبلغ 100 مليون دولار من الأموال الفلسطينية المحجوزة لديها إلى مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت قال أنه سيتم تحويل الأموال بآلية خاصة لضمان استخدامها لأغراض إنسانية. هذا وكان أولمرت وعباس قد اتفقا رسميا على رفع الحجز عن هذه الأموال خلال محادثات أجرياها في القدس يوم أمس السبت. عبرت الولايات المتحدة عن أملها في أن يتم نقل سلمي ومستقر للسلطة في تركمانستان إثر وفاة رئيس البلاد سابر مورات نيازوف. مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي ريتشارد باوتشر قال أن بلاده تأمل أيضا في بداية جديدة للعلاقات مع أشكابات. يذكر أن باوتشر حاليا في تركمانستان حيث حضر مراسم تشييع نيازوف والتقى القائمة بأعمال رئيس البلاد حاليا. أعلنت السلطات الصحية في مصر ومنظمة الصحة العالمية اليوم وفاة شخص آخر بمرض إنفلونزا الطيور في مصر، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، وبذلك يصل عدد ضحايا المرض إلى 18 شخصا حتى الآن في مصر. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى تقرير عن أزمة المشتقات النفطية في محافظة واسط، كما سنتابع الشأن العراقي كما تناولته صحف القاهرة وعمان في طبعة اليوم، وسننهي الساعة مع نظم ياسين وحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. أعزائنا المستمعين، بداية نعود إلى بغداد، حيث ما تزال عمليات القتل والاختطاف التي تستهدف المواطنين الأبرياء أو صناع الجمال والحياة من الفنانين العراقيين مستمرة، حيث قامت جماعة مسلحة باغتيال الممثل العراقي المعروف مطشر السوداني بعد اختطافه من أمام دائرة التقاعد وسط بغداد. وقد أقام الفنانون العراقيون تشيعا رمزيا للسوداني في المسرح الوطني. مراسل الإذاعة عماد جسم حضر التشيع ونقل لنا حديث الفنانين. هذا أولا عباس الخفاجي مدير مسرح الطفل.
هم قتلوا رسل الإسلام، قتلوا هؤلاء الناس اللي يقدمون الضحكة والابتسامة في كل وقت، قتلوا فنان مبدع قدم العديد من الأعمال المسرحية ما يقارب 40 عاما في العمل في المسرح العمالي وفي الفرق الأهلية وآخرها في المسرح الطفل. يعني هذا حرام أنه مطشر سوداني يقتل بهذه الطريقة، يعني تدمير هذه الثقافة اللي هي إرث قوي للعراق، وهم هؤلاء هم رسل السلام ورسل المحبة.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
وتحدث المخرج المسرحي خضير الساري رئيس اتحاد المسرحيين العراقيين عن أهمية مطشر السوداني الذي تقلد منصب نائب رئيس اتحاد المسرحيين وكيف كان دؤوبا على متابعة النشاطات.
مطشر السوداني رحمه الله كان دؤوبا وكان رجل يحاول دائما أن ينتمي إلى فنه ولا ينتمي لأي طائفة، بقدر ما أنه في نصب أعينه العراق، العراق دائما. الفنان عرفته من الستينات، وحتى التقينا في المسرح العمالي حينما كان المسرح العمالي شعلة من الثقافة، وبعدها تدرج في فرق عديدة، فرق شعبية عديدة، وكان دائما ينتمي إلى الفن الأصيل وابتعد عن الفن الرخيص. يختاره بإمعان. رحمه الله كانت لا تغادره الابتسامة دائما. وآخر شيء هو كان نائب رئيس اتحاد المسرحيين العراقيين، وكان دؤوبا في كل مراحل حياته، وخاصة في دفاعه عن الفنانين.
معروف لدى الجمهور بأن مطشر السوداني كان وكان يحبذ الأعمال الشعبية، حتى بدت هذه الأدوار ملاصقة له.
هو يعني ينتمي إلى الأدب الشعبي أكثر مما ينتمي إلى يعني هو ما أمثل في حياته مسرحية فصحى، وبالتالي نجده دؤوبا في هذا الجانب، ويحاول دائما أن يخلق الابتسامة سواء في حديثه أو في فنه.
في آخر أيامه حصل على جائزة الإبداع كفنان مساهم في مسرح الطفل.
نعم، هو في اللجنة التحضيرية في مهرجان المسرح الطفل الثالث الذي قامته دائرة السينما والمسرح، وكان العنصر الرئيسي في نجاح المهرجان الأخير، وبنفس الوقت هو في عضو في الهيئة العليا للمنظمات الثقافية كون نائب رئيس اتحاد، وبنفس الوقت هو في أكثر من منظمة جماهيرية تجد مطشر السوداني مساهما سواء في فنه أو في أخلاقه داخل هذه المنظمات.
يعني أثناء تشريع مطشر السوداني وجدتكم عندكم مطالبات استغاثة، أهمية أن نفرض حماية للفنانين، خاصة بعد حادث مقتل حسين التكريتي ومن ثم اختطاف عبد الوهاب الداني والآن مقتل مطشر السوداني.
نعم، فنان حال أي مواطن الآن يشكو من مسألة الأمن، والأمن يجب أن يوفر لكل المواطنين، وأنا أجد أنه لا خير في دولة لا تحمي مواطنيها، لأنه الجهة الهجمة التي تحاول أن تعطل الحياة في العراق تستهدف لأنهم يريدون أن يوقفوا الحياة.
في حين استذكر الفنان الكوميدي خضير أبو العباس الشخصيات الشعبية القريبة إلى الناس التي مثلها السوداني على مدى أعوام من رحلة فنه الطويلة.
كان الله يرحمه ويحاني متأتي عندما أشوف البسمة على شفاه هذا متفرج الجالس أمامي، يقول هاي غاية متأتي حتى لو ما أخذ راتب، وأحيانا وبالفعل يصل راتب إلى نص راتب بالشهر أو عن نقاط مرات شهر ماكو جزء قليل، يقول هاي هي أنا فنان، أنا رسالتي أن أوصل رسالتي لهؤلاء الناس، ومجرد أن أشوف هذا الإنسان مستمتع بوقته من خلال مشاهدته لي ولعرضي آية غاية سعادة.
هل تجد بأن يعني هذه الاغتيالات المستمرة الفنانين ستعرقل حركة الفن بشكل كامل؟
الاختطافات والقتل لن يثني من عزم الفن في العراق، وهي مو نهاية الحياة، قد ينهون جزءا منا، لكن ثق أمام هذا الجزء اللي يروح تجي أجيال وفنانين آخرين يقودون الحياة إلى مصافيها الجميلة.
مطشر السوداني الذي بدأ مشواره الفني منذ منتصف الستينات وقدم عشرات الأعمال الشعبية، كان يفضل الأدوار الكوميدية، وفي السنين الأخيرة انشغل الراحل بتأسيس فرق لمسرح الطفل، وحصل على عدة جوائز في مجال الإخراج والتأليف والتمثيل لمسرح الطفل، وشكل منظمة كبيرة باسم منظمة طيور السلام للطفولة تتنوع بإبداعات الأطفال. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تردي الوضع الأمني واستمرار عمليات القتل والاختطاف جعلت المسيحيين في العراق يلغون جميع الاحتفالات الاجتماعية التي كانت تقام عادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفي كركوك اقتصر العيد على إقامة القداس الكنسي والصلوات بحسب ما أكده الدكتور لويس ساكو رئيس أساقفة كركوك، الذي أشار إلى رفض الكنيسة للهدايا التي قدمتها قوات التحالف للأطفال المسيحيين بمناسبة العيد بسبب رفضهم للفصل الطائفي وتأكيدهم على الوحدة الوطنية. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
يحتفل أبناء الطائفة المسيحية في كركوك هذه الأيام بأعياد الميلاد المجيد، ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، إذ أقيمت العديد من القداسات والصلوات في كنائس المدينة من أجل أن يحل السلام والأمن والاستقرار لهذا البلد. الدكتور لويس ساكو رئيس أساقفة كركوك أشار في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام اقتصر على العمل الكنسي، إذ ألغيت جميع المباهج والاحتفالات الخارجية تضامنا مع أبناء الشعب العراقي، خصوصا في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه البلد حاليا.
احنا نحتفل بالايام بعيد الميلاد، ميلاد السيد المسيح اللي هو رسول السلام والمحبة والأخاء، ومثل ما تعلمون الكل يعلم انه ايضا السلام وأحد أسماء الله الحسنى والسلام، لأن البشرية بحاجة إلى السلام. فهالأيام نحن قضيناها إلى الآن كتير سهرات صلاة، شباب عوائل يجوا يصلوا من أجل السلام واستقرار في العراق، من أجل العراق، من أجل الناس الحزانة.
هناك أفراح وبرامج بمناسبة العيد أم ستقتصر على القداسات التي تقام داخل الكنائس؟
ألغينا كل الاحتفالات الاجتماعية، الندوات والحفلات والمباهج الخارجية بعيد الميلاد ورأس السنة، لأنه كيف أنت تقدر أنه تحتفل وأخوك جارك عنده شهيد، أو جارك هاجر، أو فجرونه، أو اختطفونه، والبلد في حالة من العنف والخراب، يعني ما لك نفس حتى أنت تعيد، ما عدا أنه هالنفس الإلهي اللي نحن نصلي من أجله. فنحن من زمان يعني إلى الآن الوجوه الاجتماعية للاحتفال مضار، كلها لغيناها واكتفينا بالجانب الكنسي.
أما فيما يخص تقديم الهدايا للأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أضاف رئيس أساقفة كركوك،
قدمنا للأطفال هدايا رمزية، بابا نويل، لعابات، بعض حلويات مناسبة العيد، مجرد أنه هالطفل البريء حتى يحس هناك شيء إيجابي في حياته، لا كله خراب ودمار وقتل، الأخبار المحزنة. وأيضا للعوائل المتعففة النازحة، نحن كل هالفترة سندناها، من كانوا مسيحيين إن كانوا مسلمين، الشخص المحتاج ما ننظر لا إلى هويته ولا إلى دينه، يعني وأخ لنا يعني. وأيضا غدا ليلة العيد راح نزور ميتم الإسلامي الرسمي ونودي هدايا للميتم وللأطفال.
وأشار الدكتور لويس ساكو رئيس ساقفة كركو إلى أن الكنيسة رفضت الهدايا المقدمة قبل قوات التحالف في كركو لأبناء الطائفة المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، حتى لا يكون هناك فرق بين مسلم ومسيحي، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوحدة بين مختلف الأديان والمذاهب المتعايشة في هذا البلد هي أكبر هدية يمكن أن تقدم لأبناء هذا الشعب على حد تعبيري.
احنا رفضنا هدايا من قوات الحلف التحالف لسبب انه احنا ما نحب ان يكون الفصل الفئوي، انه المسيحيين اطفال المسيحيين يحصلوا على هدايا واخوانهم المسلمين جيرانهم ما عندهم هدايا. بعدين حقيقة احنا ما بحاجة الى انه ناخذ هدايا من غريب، نحن نقدر انه احسن هدايا اذا تعاوننا كاتفنا نقدمها لبعضنا البعض. وايضا الاحسان بالقرآن الكريم، الأمر بالمعروف يعني. فنحن رفضنا الأشياء تأكيدا على هويتنا الوطنية وأيضا على وحدتنا الوطنية.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلفك يا روحي لطي العشرة، شي تريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي العشرة.
حلفك يا روح لضيع العشرة مو سهلة تنساني وتحب شخص تاني وحلفك يا روح لضيع العشرة
شربتك المي بشفوف السمرك سامحتك هواي سمح ولو مرة شربتك المي بشفوف السمرك سامحتك هواي سمح ولو مرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روح لضيع العشرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روح لضيع العشرة لك غرامي وبسهر الليالي وحلفك يا روح لضيع العشرة واشرح لك غرامي وبسهر الليالي وحلفك يا روحي لضيع العشرة شربتك المي بشفوف السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة
شربتك المي بجفوف السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة
شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روح لضيع العشرة شدري تقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روح لضيع العشرة
مستمعينا الكرام. الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة العرب اليوم يقول محمد كعوش إن هناك قضية أخطر على العراقيين من الخطف والنسف والاغتيال والاحتلال، هي قضية تفريغ العراق من العقل المتمثل بالعلماء والخبراء وأساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين. البعض خطف والبعض قتل وآخرون فروا خارج العراق، ومن بقي في بغداد اختبأ عند نسيب أو قريب كي لا تصل إليه الأيدي المجرمة. هذه الجريمة الكارثة يجب مواجهتها عراقيا وعربيا ودوليا، لأنها جريمة منظمة تحاول هدم ثقافة شعب ومنع المعرفة من الوصول إليه ومسح ذاكرته التاريخية والحضارية، وهي أكبر من احتلال بلد لأنها اغتيال شعب. في صحيفة الغد يقول جميل النمري أنه تم ضم عربستان التي أصبح اسمها إقليم خوزستان نهائيا إلى إيران في العام 1925، وكانت تتمتع قبل ذلك بحكم ذاتي تحت إمارة الشيخ خزعل، ويحتوي الإقليم على أكثر من ثلاثة أرباع النفط الإيراني، وأغلب سكانه من العرب الشيعة، وهناك عرب على طول الشاطئ الإيراني على الخليج يمثلون عموما امتدادا لقبائل عربية على الضفة الأخرى، وكذلك القبائل العربية في جنوب العراق. وكان من المنطقي أن تكون الأهواز جزءا من العراق، لكن حدثين ساهما في ضمها لاحقا وبدعم من الغرب إلى إيران، هما الثورة البلشفية في روسيا المجاورة، الحرص الغرب على تقوية النظام الإيراني بهذه الثروة النفطية الهائلة، وانتفاضة 20 التي جعلت بريطانيا تحرص على إضعاف العراق. في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إن هناك من يعتقد أن الرئيس بوش جاهز للانسحاب المبكر، وأن موضوع إرسال المزيد من القوات ليس سوى قنبلة دخانية للتغطية على الانسحاب الوشيك، والعمل جار الآن على تسليم مهمة حفظ الأمن للقوات العراقية في محافظة بعد أخرى، ليقال بعد ذلك إن مهمة إقرار الأمن أصبحت على كاهل العراقيين أنفسهم، وأن القوات الأمريكية يمكنها الانسحاب بعد أن قامت بالواجب. أمريكا تريد النجاح في العراق، ولكنها لا تستطيع تعريف هذا النجاح، فهل هو الأمن والاستقرار والديمقراطية؟ مشكلة أمريكا أنها تواصل الحرب وتبلع الخسائر، لأنه يعز عليها أن تعترف بالهزيمة كما يقول فهد الفانك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب، والتي كتبت عن الشأن العراقي.
كتبت مها النحاس في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم، تقول: في العاصمة اللاتفية ريغا ضرب الرئيس الأمريكي جورج بوش المنبر بقبضته قائلا: ثمة شيء واحد لن أقوم به، لن أقوم بسحب القوات من ساحة المعركة قبل إتمام المهمة. وتساءلت الكاتبة المصرية: هل سيظل لمدة عامين، وهي الفترة المتبقية له في الحكم، يحاول إتمام المهمة؟ وهل ما زال الرئيس بوش لديه أمل في نشر الديمقراطية في العراق والقضاء على الإرهاب بالرغم من ازدياد الأصوات المنادية بالانسحاب حتى من الداخل؟ وأضافت مها النحاس: لقد فشلت إدارة بوش في تحقيق الأهداف التي من أجلها غزت العراق، وهي المهمة التي يسعى لإتمامها، وعلى العكس ازداد العنف والإرهاب وتحول العراق إلى ساحة للاقتتال بين أبناء الشعب العراقي. فماذا ينتظر الرئيس بوش على حد تعبير الكاتبة المصرية؟ ونطالع أيضا في الأهرام مقال لأمين محمد أمين، الذي قال إنه في إطار مسلسل التراجع الأمريكي تخلى الرئيس بوش عن تأكيداته التي أطلقها منذ غزوه للعراق بكسب الولايات المتحدة الأمريكية للحرب، ولكنه فجأة أعلن أن بلاده لن تكسب الحرب وفي نفس الوقت لن تخسرها، في موقف غامض غير مبرر على حد تعبير الكاتب المصري. ونتحول إلى تقرير في صحيفة الأخبار، يقول إنه في درسه الأسبوعي بعد صلاة الجمعة بمسجد دار الأرقم بالقاهرة، تساءل الشيخ محمد الراوي لمصلحة من فتح الملف السني الشيعي في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه جهود الأمة لمواجهة ما يحاك لها من مؤامرات وبت جذور الفرقة بين أبنائها. وتشير الأخبار إلى أن الشيخ الراوي أكد في درسه أنه على المسلمين أن ينتبهوا ويفيقوا من غفلتهم، وأن يجسدوا دعوة الحق في أن يكونوا أمة واحدة وجسدا واحد. ومن جهتها تقول صحيفة الجمهورية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش استقبل في منتجع كامب ديفيد أمس روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي، حيث بدأ يستمع إلى تقويمه للوضع في العراق والمقترحات التي توصل إليها بعد محادثاته مع القادة العسكريين الأمريكيين والقادة السياسيين العراقيين في بغداد. وتقول الصحيفة المصرية إن القادة العسكريين في بغداد قد أوصوا بزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق بما يتراوح بين 5 و7 ألوية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، مع تصاعد عمليات العنف في العراق وزيادة المخاوف، بدأ الحديث عن خطورة التي تشكلها الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب والقوى السياسية. لذا ازدادت الأصوات التي تطالب وتنادي بحل الميليشيات، ليس فقط في الأوساط السياسية بل أيضا في الشارع العراقي. مراسل الإذاعة في تكريت عبد الله أحمد أعد لنا الاستطلاع التالي.
ارتفعت اليوم الأصوات المطالبة بحل الميليشيات من قبل جهات حكومية في بغداد قبل غيرها من الجهات المحلية والجهات المدنية، بعد عمليات القتل والاغتيالات التي طالت أغلب فئات المجتمع العراقي، فضلا عن الهجمات المتكررة التي تشنها الميليشيات المسلحة على الأحياء والمناطق والقرى بغية إثارة الفتن الطائفية. وقد كان للجهات المحلية المسؤولة في محافظة صلاح الدين والمواطنين آراء في حل الميليشيات وتصفيتها، ومنها ما جاء على لسان السيد عبد الله جبارة نائب محافظ صلاح الدين، الذي أشار إلى وجوب سيادة القانون ومحاسبة الخارجين عنه ومعاقبتهم.
الميليشيات يعني عبر تاريخ العالم أينما وجدت فهي سرطان ينخر جسد الدولة، وتكون دائما دولة داخل الدولة تطبق سياستها وتطبق نهجها وتطبق منهجها، ولا تلتزم بتعليمات الدولة التي تخالف يعني عقيدة هذه الميليشيات وانتماها. لذلك هذه الميليشيات يجب أن تحل وتصفى تصفية إدارية بتسليم أسلحتها ومنع الانتماء عليها، لأنه هذه الميليشيات أصبحت القتل والخطف على الهوية في العراق. يجب أن تحل كل الميليشيات بدون استثناء، لإذا أردنا أن هذا البلد يستقر ويتوحد.
المواطنين في مدينة تكريت فكروا بأن الميليشيات المسلحة في الشارع العراقي اليوم عملت على ممارسة عمليات التهجير الطائفي وعمليات القتل على الهوية، بعد أن تستروا بالزي العسكري الذي خلط الأوراق على المواطن اليوم.
بالنسبة لموضوع حل الميليشيات، بأن لو يعجلون بها المسألة بسرعة، لأن هاي مضرة للشعب، وضرنا هواي الميليشيات، دمرتنا، قامت تقتل بسنا ودمرتهم وهجرتهم بغداد، وأهاليتنا أكثرتهم قاموا يجون هنا، وأنا من الناس جيت من بغداد، جيت متهجر هنا، سكنت على مود بس شغلة واحدة، لأن أنا على مود اسمي عمر.
بالنسبة لموضوع الميليشيات، يعني لو يستعجلون به بحله، يعني حتى لا شرطة تقدر تشتغل ولا المواطن. هسه المواطن مخدوع، بين شرط جاء الشرطة جت الميليشيات، ها عبر الشرطة يقاومهم، هم يخاف يطلعون الشرطة، ما يقاومهم هم ينذبح. فيعني الحل المفروض يقول قبل كل شيء يعرفون كل شيء، يبدون بحل الميليشيات وبعدين يرجعون إلى عملهم.
ربما تتفق اليوم الجهات الحكومية المحلية في مدينة تكريت مع المواطنين في ضرورة التعجيل بمسألة حل الميليشيات المسلحة التي أصبحت عبئا ملقاة على عاتق الحكومة العراقية وسرطانا ينخر بجسد الدولة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل إلى البصرة، حيث أكد رعد جبار حسين الممثل القانوني في دائرة مكتب المفتش العام في البصرة أن المكتب لديه الكثير من القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري لغرض التحقيق فيها، مشيرا إلى أنه تمت معاقبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، كما سلط ضوء على آلية العمل والقوانين التي يعمل بموجبها مكتب المفتش العام في البصرة.
المكتب المفتش العام في وزارة البلديات والأشغال في الوزارة، عمله هو الإشراف على دوائر الدولة التابعة لوزارة البلديات والأشغال، إشراف والتدقيق والتحقيق في المخالفات المرفوعة سواء من قبل الوزارة أو مكتب المفتش العام، أو الشكاوى المرفوعة من قبل المواطنين على عمل الدوائر، وكذلك الشكاوى المرفوعة من قبل موظفي الدوائر فيما بينهم على أو على إداراتهم. فيختص عملنا بالتدقيق والمراقبة وحتى تقدير الكفاءة بالنسبة للموظفين ورؤساء الدوائر داخل دوائرنا التابعة للوزارة. قامت الدائرة برفع كثير من القضايا التحقيقية التي أحيلت لها وتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات وبالتالي اتخذت الإجراءات وعقب العديد من المخالفين والمقصرين من موظفين التابعين لدوائرنا في البصرة.
وأكد الممثل القانوني في المكتب بأن الدائرة قد وجدت تعاونا من قبل محافظ البصرة ومجلس المحافظة وتم توفير كل الأوليات التي تحتاجها في التحقيق والحماية اللازمة. وأضاف:
وجدنا الدعم من قبل محافظ البصرة وكذلك مجلس المحافظة من خلال توفير الحماية وحث الدوائر التابعة للوزارة على التعاون معنا وتقديم كل ما نحتاج له من أوليات في التحقيق وفي عملنا.
أنتم دائرة حساسة أولا وتحتاج إلى كوادر مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا، هل وجدتم ذلك الدعم الكافي من الوزارة؟
بالنسبة إلى الوزارة وعمل دعمها للمكتب المفتش ومن خلال عملنا خلال فترة 3 سنوات وهي من عام 2003 و2004 ولحد الآن لا نجد الدعم الكافي الذي يوازي عملنا مقارنة بعمل بقية دوائر التفتيش في المحافظات.
عفوا، لديكم معاناة حول المادة 36 على أليف، كيف تتكلم عنها؟
المادة 36 هي أحد المواد الواردة في قانون أصول محاكمات الجزائية، المادة 36 على ألف، والتي أشارت إلى إحالة الموظفين إلى القضاء أو المحاكم بعد أخذ موافقة المرجع وهو الوزير في الدوائر المرتبطة وزارة، تم إلغاءها هذه، والتي كانت بإمكان مكاتب التفتيش وهيئة النزاهة إحالة الموظف دون الرجوع إلى الوزير في إحالة الموظف إلى القضاء. تم إعادة العمل بهذه المادة والتي لابد من أخذ موافقة المرجع وهو الوزير عند إحالة، وهذه تعتبر من المعرقلات في عمل دوائر التفتيش وهيئة النزاهة، لأن أخذ الموافقة يحتاج إلى وقت وتدي بالتالي إلى هروب العديد من الموظفين وضياع كثير من الأدلة في دعاوى التي محالة إلى القضاء.
كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء، وننتقل إلى محافظة وسط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء، وتفاقمت أزمة الوقود مع انخفاض درجات الحرارة مما زاد من معاناة العوائل. عضو المجلس البلدي والمشرف على توزيع المنتجات النفطية عزى هذه الأزمة إلى انخفاض حصة المحافظة من قبل وزارة النفط العراقية خلال الشهر الجاري. التفاصيل مع سيف عبد الرحمن.
في الصيف ضيعت اللبن، هكذا وصف مواطنو مدينة الكوت الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة من جراء شحة المنتجات النفطية، حتى ارتفعت أسعار تلك المنتجات إلى أعلى معدلاتها في السوق السوداء، إذ بلغ سعر أسطوانة الغاز نحو 30,000 دينار، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من النفط الأبيض 1,000 دينار. مواطنون يرون أن الأزمة أطاحت بثقة المواطن بالحكومة ومسؤولي وزارة النفط بعد أن فشلوا في حل تلك الأزمة وانعكاساتها السلبية على حياتهم اليومية كما يقولون.
نعاني من أزمة الغاز، من أزمة البنزين، من أزمة الغاز، سعر قنية الغاز من 2,000 دينار إلى 30 و35، وإحنا بلد نفطي، بلد كل الخيرات بي، كلها تبوق بي، يعني بشهر قنينة غاز لو تجي لو ما تجي، وماكو غاز خيرات هاي وين دا تروح؟
يا أخوان هاي العائلة الفقيرة وين تروح؟ لا نفط لا بنزين لا غاز، والله جريمة.
موضوع النفط هذا شتاء جو بارد جدا، يعني هاي الأيام ماكو نفط، هاي أكبر جريمة بالتاريخ، وإحنا بلد النفط، بلدان العالم هاي أبسط بلدان اللي ما بيها نفط يتوفر بيها كل شيء. أزمة نفط صارت 3 سنوات مستمرة ما بيها، يعني اللي أكو خلل إداري موجود بجهاز النفط، جهاز المحافظة وجهاز توزيع المنتجات النفطية، ناس سراق وحرامية.
احنا هسه فد مشكله نعاني من عندها، يعني لا الله يقبل بها ولا عباده، يعني العائله 10 نفرات يطوهم قنينه غاز، هاي قنينه الغاز شنو يخبزون بيها يطبخون بيها، وتجي للنفط الابيض، طبعا انطونا في الصيف وخلص النفط الابيض، هسه جانا الشتاء احنا محتاجين بالشتاء ماكو نفط ابيض.
هاي اليوم رحت المجلس البلدي اعطاني 100 لتره زين، الكهرباء بيت ب 10,000 دينار زين، هي 100 لتره ال 10,000 منين يجيبن؟ ما يساعدون المواطن، يساعدون بسياره
ويشاطر عضو المجلس البلدي في الكوت مصطفى أنور المشرف على توزيع المنتجات النفطية يشاطر المواطنين معاناتهم جراء شحة تلك المنتجات، لكنه يعزوها إلى انخفاض حصة المحافظة من تلك المواد من قبل وزارة النفط خلال الشهر الجاري، مما ولد شحة كبيرة وارتفاعا حادا في أسعارها. كما يقول:
نحن وضعنا آلية بتوزيع تلك المنتجات النفطية في الأحياء السكنية وعن طريق وكلاء المواد الغذائية وعلى ضوء قسائم التوزيع وفق جدول زمني يومي وبإشراف من المجالس البلدية في عموم مدن المحافظة، لكن حصة المحافظة هذا الشهر قليلة قياسا إلى الشهور الماضية، وهذه الحصة لا تغطي حاجة المحافظة الفعلية، مما ولد أزمة كبيرة وارتفاعا حادا في الأسعار.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
رايحة البيت الجيران، فات ما سلم علي.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. تابع فيها الزميل ناظم ياسين آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يتحدث فيها عن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية في العام 2007 والأعوام المقبلة، ومقابلة أخرى مع نائب محافظ صلاح الدين حول التخصيصات المالية ومشاريع البنى التحتية التي بوشر بتنفيذها خلال العام 2006. وفي حلقة اليوم متابعة عن مشروع إنشاء هيئة جديدة تمثل القطاع الخاص باسم مجلس الأعمال العراقي. مقابلة مع وزير النفط العراقي. أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده إثر جولته الأخيرة التي زار خلالها أستراليا واليابان والصين، أكد أن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية تستهدف بلوغ نحو 3.5 مليون برميل يوميا في العام المقبل 2007، على أن تستمر في التصاعد خلال الأعوام المقبلة كي يصبح العراق في طليعة الدول المنتجة للنفط. وفي تصريحات أخرى خاصة لإذاعة العراق الحر، تحدث الشهرستاني عن خطة إنشاء ميناء ثالث في جنوب البلاد لتصدير النفط العراقي ومشاريع وزارة النفط لتحديث وتوسيع المصافي. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها مراسلنا في بغداد ليث أحمد، وتحدث فيها أيضا عن عدادات النفط التي يتوقع تشغيلها في الفترة القريبة المقبلة.
الخطة لزيادة إنتاج النفط الخام هي أن نصل إلى 2.9 إلى ما بين 2.9 إلى 3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام، وذلك بإنتاج حوالي 1.25 مليون من الحقول الجنوبية و3.25 مليون من الحقول الشمالية. بالنسبة للسنة القادمة خطتنا لزيادة الإنتاج 0.5 مليون برميل إضافي، يعني الوصول إلى حوالي 3.5 لأعلى مستويات الإنتاج العراقية على مدى تاريخ إنتاج النفط في العراق، وسنستمر على هذا المنوال وصولا إلى ما بين 4 إلى 4.5 مليون برميل بحلول عام 2010. سوف نستمر كذلك لاجتياز 6 مليون برميل يوميا، ويكون العراق الحقيقة في طليعة الدول المصدرة للنفط.
وزير النفط أشار أيضا إلى خطة الوزارة لإنشاء ميناء ثالث في جنوب العراق يصدر منه وعبر أنبوب عائم النفط الخام. وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أشار الشهرستاني إلى أن كلفة هذا الميناء ستصل إلى قرابة 0.5 مليار دولار.
يكلف حوالي 0.5 مليار دولار. إحنا الآن بالشين الحقيقة بتهيئة الخرائط. الخطوط هذه تحتاج إلى إزالة الألغام من المياه الإقليمية، وبها عمل كثير ما تنجز خلال سنة وسنتين.
شين عدادات النفط؟ يعني هل بدأ نصب هذه العدادات لتصدير
عدادات النفط؟ الحقيقة من أخرنا كانت هي الشركة الأمريكية التي تم التعاقد عليها من زمن السي بي اي، وكان مفروض تنتهي منها في نهاية هذا العام، فهم الآن عندهم تأخير بسيط يعني 2-3 شهور، لكن حيبدأ النصب في هذا العام، ونبدأ كل ما ينصبون عداد عدادين على أنبوب نبدأ نشغلها إن شاء الله.
وتسعى وزارة النفط إلى إحالة العديد من المشاريع النفطية إلى شركات أجنبية بعد أن تصادق الرئاسات الثلاث على مشروع قانون النفط والغاز الذي يتيح لهذه الشركات الاستثمار في العراق. وزير النفط أوضح أيضا وجود العديد من المشاريع التي تنتظر الإحالة من أجل التنفيذ خلال الفترة القادمة.
الآن المصافي اللي نحاول نحيلها مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم، ومصفى كوية بطاقة 70 ألف برميل باليوم، بالإضافة إلى وحدات للمصافي الحالية، وحدة بطاقة 70 ألف برميل باليوم إلى مصفى الدورة سوف تنصب في عام 2007، وحدة أخرى بطاقة 70 ألف برميل باليوم سوف تنصب في عام 2008، وحدة ثالثة بطاقة 70 ألف برميل باليوم تضاف إلى مصفى البصرة هم نتوقع في 2008، ووحدة الاف سي سي بدنا نتكلم عن وحدات كبيرة، وحدة الاف سي سي تكلف مليار دولار، يعني هيك مشاريع يعني تعتبر مشاريع كبيرة على المستوى العالمي.
كان هذا وزير النفط حسين الشهرستاني متحدثا لإذاعة العراق الحر. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مشاريع البنى التحتية في محافظة صلاح الدين. مع اقتراب السنة الميلادية الحالية من نهايتها، تحدث نائب محافظ صلاح الدين عبد الله حسين جبارة للتقرير الاقتصادي عن التخصيصات المالية لمختلف مشاريع البنى التحتية التي بوشر بإعدادها أو تنفيذها في عام 2006 وتشمل قطاعات اقتصادية متعددة. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر عبد الله أحمد، وأجاب فيها أولا عن سؤال يتعلق بالميزانية الاستثمارية المركزية والمبالغ الإضافية التي تم توزيعها ضمن برنامج تنمية الأقاليم.
وإحنا عندنا نوعين من الميزانية، ميزانية الاستثمارية اللي جتنا من الحكومة المركزية واللي وزعت إلى الدوائر، سواء الدوائر اللي تابعة للمحافظة، دوائر الوزارات كالزراعة والتربية والصحة، هذه ماشية التنفيذ بها ومحددة بميزانية مركزية. ولكن اللي حقيقة غير أدنى واقع الحال هو حصولنا على مبلغ 126 مليار دينار عراقي، ما عدا تقريبا 83 مليون على برنامج تنمية الأقاليم. وهذه المبالغ أعدت بها مشاريع ووزعت أساسا على الأقضية والناحوي وفق النسبة السكانية، وعدت مشاريع ما بين مجلس المحافظة والمحافظة والمجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وبدينا بالتنفيذ. ونحمد الله أنه محافظة صلاح الدين متقدم ومتفوق على الكثير من المحافظات في تنفيذ هذا البرنامج. نأمل الله أنه يعني قبل نهاية العام أنه تكون كل المشاريع مالنا محالة، أما الإنجاز قسم منها تحتاج إلى أكثر من سنة لإنجازها لأنه مشاريع طويلة. هذه المشاريع وزعت على كل قطاعات الحياة بالمحافظة وما متخصص على قطاع معين. كان عندنا شعار أنه لا يعني المدارس الطينية يجب أن تحل، ما تبقى عندنا مدرسة طينية، نقضي على ازدواجية المدارس فيما يخص قطاع التربية، قطاع الصحة كل موافقة من وزارة الصحة على فتح مركز صحي بنينا، تبليط طرق أيضا عندنا مشاريع كبيرة. بدينا بتجربة معامل يعني برامج تنموية، يعني إنشاء معمل محاليل الوريدية في منشأة صلاح الدين اللي موجودة بالدور، وكذلك معمل مال تجهيز أكياس الدم أيضا إن شاء الله راح ينفذ في مراحل توقيع العقد النهائية. هذه المشاريع راح تنتقلنا نقلة نوعية. برنامج العام المقبل إن شاء الله راح نركز أيضا بجزء كبير منه على المشاريع التنموية، لأنه تقريبا نقدر نقول اجتزنا الحلقات الخانقة من مشاريع البنى التحتية.
ما تميزت به محافظة صلاح الدين هذا العام عن باقي المحافظات العراقية هو التخصيصات المالية الكبيرة التي أعطيت لها سواء من الحكومة المركزية أو من مشاريع التنمية، التي قد هيأت بالتالي مشاريع حيوية مهمة فيها من أنجزت وفيها ما زال العمل جار بها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تتريد.
هيئة تمثيلية للقطاع الخاص العراقي. مع التحول الذي تشهده البلاد نحو اقتصاد السوق، برزت الحاجة إلى إنشاء هيئة تمثيلية للقطاع الخاص العراقي تأخذ على عاتقها الاتصال بالمؤسسات المحلية المختلفة والحكومات في أنحاء العالم لتفعيل الاقتصاد العراقي، فضلا عن المساهمة في مناقشة ومراجعة مختلف القوانين ذات الصلة كقوانين الاستثمار والبنوك والضرائب والشركات. وللحديث عن مساعي تأسيس مجلس الأعمال العراقي، وهو الاسم الذي تحمله هذه الهيئة الجديدة، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان مقابلات مع عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
يسعى عدد من رجال الأعمال العراقيين وأكاديميين بالمجال الاقتصادي إلى تأسيس مجلس أعمال يمثل مجمل القطاع الخاص في العراق. المجلس الذي يتطلع هؤلاء لتأسيسه سيحمل اسم مجلس الأعمال العراقي، وسيقوم بمهمة الاتصال بالمؤسسات المختلفة والحكومات في أنحاء العالم لتنسيق الجهود وتفعيل القطاع الخاص والاقتصاد العراقي بالنتيجة. مدينة أربيل تحتضن جانبا من أعمال لتأسيس هذا المجلس، وفيها وبالمكان الذي يشهد تلك الاجتماعات سجلت إذاعة العراق الحر لقاءات مع عدد من المشاركين. محمد علاء الدين منسق برامج في مركز المشروعات الدولية الخاصة أوضح النتائج التي يتوقع أن يخرج بها المجتمعون.
هدف الاجتماع لهذا اليوم هو الخروج بنتائج للاتفاق على أشخاص معينين وعلى والإعلان عن انبثاق لجان معينة تمثل القطاع الخاص العراقي عندما تذهب لمقابلة المسؤولين أو لمقابلة شخصيات يعني خارجية كأن تكون أو دولية أو جهات دولية. راح يولد مع ولادة هذا المجلس صوت موحد للقطاع الخاص العراقي.
عبد الحميد الحلي رجل أعمال عراقي تحدث عن المؤهلات التي يفترض توفرها في عضو المجلس.
القطاع الخاص العراقي واسع، فيه نشاطات زراعية وتجارية وخدمات وإلى آخره من الأعمال، فبناء على هذا الشيء يجب أن نتكاتف لنخلق شخوص أو لنبني مؤسسة تحتوي على من يمثلها بشكل صحيح. يجب أن يكون لهم خبرة في الأعمال، متمرسين على الأقل 10 سنوات، يجب أن يكونوا جيدين في استخدام اللغات على الأقل العربية والإنجليزية، يجب أن يكون لهم شهادات معينة بإمكانهم من خلال علمها الدخول في التفاوض.
وأضاف الحلي موضحا المهام التي تنتظر المجلس في الفترة القادمة.
نحن بحاجة إلى تغيير قوانين البنوك واستحداث قوانين للتأمين والنظام الضريبي، يجب أن نستحدث قانون الشركات. من سيتحدث عن صغار أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ من سيتحدث عن صناعين كبار؟ من سينقل مشاكل المزارعين؟ كل هذا يجب أن يكون عن طريق ممثلين أكفاء صالحين للعمل، ولا يجب أن لا تدخل في هذا الموضوع أي مخاصصة طائفية.
أخيرا تحدث دكتور نبيل العذاري منسق تأسيس مجلس الأعمال العراقي عن الأداء المتوقع للقطاع الخاص في العراق بعد تأسيس مثل هذا المجلس.
الحكومة العراقية بصدد إصدار الكثير من القوانين التي تهم القطاع الخاص العراقي والتي تؤثر على مستقبل الحياة الاقتصادية في العراق، بالتالي وجود مثل هذا المجلس سيكون شريكا محتملا كبيرا وقويا يمكن أن يوصل صوت القطاع الخاص وأن يتحدث بلغة لا يفهمها سوى القطاع الخاص في التعبير عن مصالحه وعن همومه وعن توقعاته للمرحلة القادمة، إذا ما أريد أن يتقلص دور الدولة في الحياة الاقتصادية وأن يتسع دور القطاع الخاص بما يضمن النجاح.
وهل سيساهم المجلس عبر نشاطاته في تشجيع المستثمر العراقي الذي غادر البلاد؟
رؤوس الأموال التي خرجت من العراق هي خروج مرحلي. المجلس بالتأكيد سيقدم كل ما بوسعه لاستقدام الاستثمارات العراقية المهاجرة ولاستقدام الاستثمارات الجادة التي تسعى إلى أن تنفع الفرد العراقي والمجتمع العراقي ولا تضر بالاقتصاد العراقي بالقطاع الخاص العراقي، لكنها هي ليست جهة تنسيق الاستثمار، فيها لجنة ستعمل على هذا الأمر بالتأكيد.
انتهى التعليق. كان هذا تقريرا عن الجهود التي يبذلها رجال الأعمال في العراق لتأسيس مجلس أعمال يمثل مجمل القطاع الخاص في البلاد. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. We'll be right back.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.